الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان البحث في ضمان التعزيرات إذا سببت الموت أو قطع عضو مثلا. قلنا أن البحث في عدة نقاط. النقطة الأولى في أصل إثبات أنه مقتضى القاعدة، هل هو الضمان أو عدم الضمان؟ وقد تقدم البحث في هذه النقطة. النقطة الثانية فيما يمكن أن يستدل به على عدم الضمان وعدم الدية كدليل اجتهادي، بعد أن انتهينا في النقطة السابقة إلى إصالة البراءة عن الضمان. هل يوجد هنالك دليل اجتهادي يمكن أن يستدل به على عدم الضمان في مورد التعزير المستلزم للموت أو القطع عضو من دون تعد أو تفريط؟ يمكن أن يستدل على عدم الضمان في المقام بأحد وجوه. الوجه الأول ما ذكره بعض الفقهاء من التمسك بقاعدة ليس على المحسنين من سبيل، قاعدة نفي السبيل على المحسنين. حيث أن هناك قاعدة كبروية يتمسك بها الفقهاء في بعض الموارد تسمى بقاعدة نفي السبيل على المحسنين، في من أراد الإحسان إلى شخص، إلى مال شخص، كمن ربط مثلا دابة شخص كانت شاردة هاربة ربطها من أجل مسكها له محسنا في حقه ثم عابت أو ماتت، فإنه يحكم في مثل هذه الموارد بأنه لا ضمان عليه لأنه كان محسنا يريد الإحسان. وهذه القاعدة كبرويا كبرى قاعدة نفي السبيل على المحسنين يمكن أن يستدل عليها تارة بعموم الآية المباركة وما على المحسنين من سبيل، بعد فرض إلغاء خصوصية مورد الآية وفهم مطلق التبعة والتحميل من السبيل أن المحسن ليس عليه تبعة سواء كانت التبعة مؤاخذة أو ضمان، فإن ذلك أيضا سبيل وثقل عليه، أو بدعوى أن هذه القاعدة بنفسها مركوزة عليها بناء العقلاء والسيرة العقلاء وقد أمضاه الشارع ولم يردع عنها، أو وهذا هو أحسن الوجوه استفادة ذلك من معتبرة وجدناها للسكوني عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في صفحة 206 من المجلد 19 عن جعفر عليه السلام عن أبيه أن رجلا شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ومات، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فلم يضمنه وقال إنما أراد الإصلاح. ذيل هذه الرواية إنما أراد الإصلاح يعطي بيان قاعدة كلية، وهي أن كل من أراد الإصلاح وأراد الإحسان فلا يكون مضمنا ولا ضمان عليه، وهذا نفس قاعدة نفي السبيل على المحسنين بالمعنى الفقهي. بأحد هذه الوجوه الثلاثة كبرى هذه القاعدة مسلمة وقد تمسك بها الفقهاء في موارد كثيرة من الفقه. هنا أيضا تمسكوا بهذه القاعدة وقالوا أن القاضي إذا عزر شخصا من دون تعد أو تفريط، فسرت العقوبة فمات أو انقطع عضو من أعضائه ليس عليه من سبيل، فلا يكون ضامنا لأنه محسن. هذا الاستدلال غير تام من صغران وكبران، يعني أو بالتعبير الأدق هذا الاستدلال من ناحيتين غير تام، غير تام من في المقام. الناحية الأولى أن هذا الاستدلال هذه القاعدة موردها وموضوعها ما إذا كان الفعل مستندا إلى المباشر الفاعل ولكن على وجه الإحسان، وأما إذا كان الفعل غير مستند إلى المباشر أصلا فلا موضوع لهذه القاعدة. ونحن في المقام إذا قلنا بأن الموت مستند إلى حكم الشارع بالتعزير، باعتبار أن التعزير كان حكما لابد للحاكم أن يقيمه كالحد، إذن فالذي قتله هو الحكم الشرعي وليس هو الحاكم لكي يكون موضوعا لهذه القاعدة. وثانيا هذه القاعدة من حيث المحمول أيضا لا يمكن تطبيقها في المقام، وهو عنوان الإحسان، فإن موضوع هذه القاعدة الإحسان إلى المتلف منه والتعزير أو الحاد ونحو ذلك، ليس إحسانا إلى المتلف إلى من تلف عضوه أو تلفت نفسه. نعم، بمعنى من المعاني الفلسفية الأخلاقية طبعا الإقامة الحد والتأديب والتعزير معنويا إحسان إليه، لأنه الميزان في صدق الإحسان الإحسان بحسب الوضع الخارجي والحقيقي، من يضرب شخصا ولو كان قد ضربه تأديبا أو ضربه حدا لا يصدق على أنه أحسن إليه، إنما أساء إليه، غاية الأمر هذه الإساءة كانت لازمة كانت واجبة بحكم الشارع، فتطبيق عنوان الإحسان أيضا في المقام في غير محله، فإن هذا لا يصدق عليه أنه الإحسان.
لن تمر هذا الشيء في
ضربها، هذا من باب من تلك المعاني الأخلاقية للمعاني العرفية في صدق عنوان الإحسان. الإحسان أن يقوم الإنسان بفعل يكون بصالح وبنفع الشخص الذي تلف منه، هذا كهذا الإنسان الذي ربط بعيره من أجل أن لا يشرد. وأما صدق الإحسان إذا فرض أنه كان واجبا الحد أو الضرب على كل حال فليس كذلك كما قلنا، لا أيضا يقال العرف يفهم الحكم الشرعي والإلزام الشرعي، فيقول إذا كان الحاكم ملزما شرعا بأن يقيم هذا الضرب على كل حال فالذي قتله الشارع أو القرآن هو قتيل القرآن. هذا الوجه الأول مع مناقشته. الوجه الثاني الذي يمكن أن يستدل به على نفي الضمان، استفادة نفي الضمان من نفس إطلاقات أدلة الحد، أدلة إقامة الحدود بالملازمة أو بالإطلاق المقامي، فإن هذه الأدلة تدل على أن من عليه الحاد أو من عليه العقوبة لا بد وأن يقام عليه العقوبة. وحينئذ لو افترض أن هذه العقوبة الواجب إقامتها كان مخصوصا بمورد الإحراز والعلم بأنه لا يسري لا تسري العقوبة إلى مثلا قطع عضو من هذا المحدود أو إلى إزهاق روحه مثلا، لو فرض أن هذه العقوبة كانت مقيدة وأن إقامة الحدود كانت مقيدة بمثل هذا القيد، إذن ففي أكثر الموارد سوف لا يمكن إقامة الحد، لأن الحاكم أو الحداد يحتمل أنه قد يسري هذا الضرب إلى عضو من أعضاء هذا المضروب أو إلى حياته فيهلك ويكون ضامنا. سوف يختص حينئذ تختص إقامة الحقوبة نتيجة ضرورة نتيجة هذا الضمان بحالات قد تكون نادرة وتكون خلاف إطلاق أدلة وجوب إقامة الحد. فإطلاق هذه الأدلة الدالة على وجوب إقامة الحدود وكونها مشرعة للحالات الشائعة لا للحالات النادرة التي تشبه لهوية حينئذ جعل وتشريع هذا الحد، هذه النقطة تقتضي أن تنعقد لهذه الأدلة أدلة وجوب إقامة الحد دلالة على أن الواجب إقامة الحد حيث لا يعلم بالموت، لا الواجب إقامة الحد حيث يعلم بعدم الموت ويقطع بأنه لا يموت ولا يؤدي إلى قطع ظلمه. القيد بهذا المقدار فقط أنه حيث يعلم بأنه يموت لا يقام الحد عليه، وأما حيث لا يعلم فالإطلاقات محكمة في أنه يجب إقامة الحد على هذا الإنسان. لو يدور الأمر بين أن يكون القيد لوجوب إقامة الحدود أن يعلم أن يموت فلا يحل فلا بد أن لا يعلم بالموت، أو أن يكون القيد أن لا يموت واقعا بحيث لا بد وأن يحرز الحاكم بأنه لا يموت، لو أخذنا القيد الثاني أي أنه لا بد أن لا يموت فلا بد للحاكم أن يحرز تحقق هذا القيد وهو أنه ضربه لا يؤدي إلى الموت ولا إلى قطع عضوين، حينئذ في أكثر الموارد قد يقال بإلغاء هذا الحد حينئذ عرفا، حيث أنه يحتمل أنه تسري هذه العقوبة إليه إما إلى حياته أو إلى عضو من أعضائه، هذا الاحتمال في أكثر الموارد يكون موجودا ولو كاحتمال، فلا بد أن يتقيد حينئذ إقامة الحد نتيجة ونهاية بموارد نادرة أو كالنادرة، وهذا أشبه بإلغاء دلالة أدلة إقامة الحدود ولزوم لغويتها. إذن فالاحتمال الثاني وهو أن يكون القيد أن لا يموت واقعا بحيث لا بد للحاكم أن يحرز عدم الموت في كل مورد، هذا القيد غير محتمل خلاف هذا الإطلاق في أدلة وجوب إقامة الحدود، أقول خلاف قرينة عدم اللهوية وقرينة الحكمة مثلا في هذه الأدلة أو خلاف الإطلاق المقامي في هذه الأدلة. إذن فالمتعين هو الاحتمال الأول وهو أن يكون القيد بالنحو الأول وهو أنه يجب إقامة الحدود إلا حيث يعلم بأنه لو أقيم عليه الحد لمات كما في المريض ونحو ذلك، إلا حيث يعلم بأنه أو مثلا يطمئن بأنه إذا أقيم عليه الحد مات أو انقطع عضو منه هناك يسقط، أما في غيره يثبت وجوب الحد وجوب إقامة الحد والحدود حقيقة وواقعا حينئذ. إذا استظهرنا هذا الظهور من الروايات من أدلة وجوب إقامة الحدود وكذلك في بعض القصاص، حينئذ يثبت أن الحكم الشرعي بوجوب الإقامة حكم فعلي حتى مع الموت واقعا، الحكم الشرعي في مورد لا يطمئن ولا يعلم الحاكم بأنه يموت بل يتصور أنه لا يموت أو يحتمل أنه لا يموت يكون وجوب الإقامة عليه إقامته للحد على المحدود، يكون هذا الوجوب وجوبا واقعيا فعليا ثابتا واقعا حتى إذا كان يصادف الموت، لأن القيد افترضناه أن لا يعلم بأنه يموت وهو لا يعلم بأنه يموت، فالحكم فعلي والحكم واقعي. فإذا كان كذلك إذن فسوف يدخل فيما بيناه في النقطة الأولى، سوف يكون ضر قتله وتلفه غير مستندا إلى المباشر وهو الحاكم، بل يكون مستندا تلفه إلى الحكم الشرعي بوجوب الإقامة الفعلي على كل حال، فإنه هنا كان الحكم الشرعي فعليا، بخلاف ما إذا قلنا بالتقييد بالنحو الثاني، فإنه إذا جعلنا القيد أنه يجب إقامة الحد حيث لا يموت واقعا فلا بد للحاكم أن يحرز ذلك، فإذا أحرزه خطأ لم يكن حكم شرعي واقعا، فيكون الموت والتلف غير مستند إلى الشارع، لا حكم للشارع هنا واقعا بالإقامة، يكون مستندا إلى خطأ المشخص وهو الحاكم أخطأ في التشخيص وتصور أن هنا يكون حكم شرعي، وفي موارد الخطأ الفعل مستند إلى المخطئ على كل حال، يكون من باب الخطأ في التشخيص والتطبيق للحكم الشرعي حيث لا حكم شرعي واقعا فيكون الفعل منتسبا إليه فهو يضمن، أو عاقلته تضمن، أو بيت المال يضمن على خلاف دعتي فيما بعد. وأما على الاحتمال الأول فيكون الحكم الشرعي فعليا، فإذا كان الحكم الشرعي فعليا فحينئذ يكون السبب وهو الحكم الشرعي هو المتقدم والأقوى في انتساب الفعل والتلف إليه لا إلى المباشر الذي هو من يريد أن يطبق هذا الحكم الشرعي ويريد أن ينفذ ويجري هذا الحكم الشرعي. إذن في هذا البيان قلنا من إطلاقات أدلة الحدود القيد بالتقييد بالنحو الأول لا بالنحو الثاني، لأن التقييد بالنحو الثاني كأنه شبه إلغاء لهذه المطلقات، فتكون النتيجة أنه في فرض التلف، تلف العضو أو تلف أو موت المعزر أو المحدود، يكون التالف بحسب الحقيقة هو الحكم الشرعي بضربه الفعلي، ويكون قتيل حكم الشارع وليس قتيل هذا الحاكم أو الحداد المباشر. وهذا المطلب تام في الحدود والقصاص بدون كلام، باعتباري ولعله لهذا أيضا لم يناقش أحد من الفقهاء في ثبوت في عدم الدية والضمان في باب الحدود، بل وفي باب القصاص أيضا. في باب الحدود والقصاص جزما هذا الكلام تام، لأن أدلة الحد وأدلة القصاص مطلقة كما قلنا، وليس فيها قيد إلا موارد العلم بالسراية، فكلما لم يعلم بالسراية كان وجوب إقامة الحد أو حق الاقتصاص ثابتا بالفعل من قبل الشارع، فيكون الحكم الشرعي فعليا واقعيا، ويكون التلف مستندا إليه بحسب الحقيقة لا إلى الفاعل. وليس الحد حد أو القصاص مقيدا بأن لا يموت واقعا لكي يكون حينئذ من خطأ الحاكم، إنما الكلام في أن هذا الفهم أو هذا الإطلاق الذي ادعيناه في أدلة الحدود والقصاص من أنه القيد هو أن لا يعلم بالسراية، مو أن لا يسري واقعا، القيد أن لا يعلم بالسراية، ولهذا أيضا عبر في الروايات لولا ذلك لما اقتص من أحد، يعني لو كان القيد بالنحو الآخر أن لا يسري حتما لما اقتص من أحد، خاف كل أحد أن يقتص لعله يسري، وفي أكثر الموارد حينئذ يسري. هذا الاستظهار الذي تقدم في الأدلة الحدود والقصاص تام جزما، إنما الكلام في التعزيرات، أدلة التعزيرات هل يتم في هذا الاستظهار أيضا؟ فإن يقال أن التعزير أيضا خب واجب في الجملة، إقامة التعزير على ما تقدم كإقامة الحدود واجبة، فالحاكم يجب أن يقيم التعزير تعزيرات، وحينئذ أيضا القيد في أدلة التعزيرات أن لا يعلم بالسراية لا أن لا يسري واقعا، وحينئذ إذا كان القيد في التعزير أيضا أن لا يعلم بالسراية، ففي مورد السراية الواقعية حيث لا يعلم الحاكم يكون الأمر بالتعزير فعليا، فيكون التلف أيضا مستندا إلى الحكم الشرعي لا مستندا إلى المباشر. الكلام في أن هذا الاستظهار يتم في التعزيرات أو لا يتم، ظاهر كلام من الشيخ قدس سره في المبسوط أو صريح كلامه، هكذا قال في المبسوط، في كتاب المبسوط في المجلد الثامن في صفحة 63 هكذا جاء، قال: إذا عزر الإمام رجلا فمات من الضرب ففيه كمال الدية، أنا حكم بأن التعزير فيه دية جزما لأنه ضرب تأديب، هكذا أيضا علله أنه ضرب تأديب، فنريد أن يقول هذا ليس حدا وإنما ضرب تأديب، إذن كان ينبغي أن لا يقتله، وسوف يأتي تحقيق في كيفية هذا التعليل فهم هذا التعليل. ثم ينتقل إلى بحث آخر، وأين يجب الدية؟ والآن عندما ثبت الدية وهذه نقطة أخرى سوف نبحثها، أين يجب الدية؟ قال: قوم في بيت المال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا باعتبار أن بيت المال هو مثلا عاقلة الحاكم، وقال: قوم على عاقلته الشخصية وهو أصحهما عندهم عند السنة. ثم يرجع إلى أصل الضمان ويقول: وإن قلنا نحن
لا ضمان عليه أصلا كان قويا. لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من أقمنا عليه حدا من حدود الله فمات فلا ضمانه. وهذا حد وإن كان غير معين. ثم يرجع ويقول: والذي قلناه أولا من أنه يكون كمال الدية، والذي قلناه أحوط أن يدفع ديته أحوط. هذا في مبسوطه من التردد بين القولين. وحكي عن الخلاف القاطع بأن التعزير كالحد لا ضمان فيه عندنا. وظاهر كلامه في المبسوط أنه لولا الرواية الخاصة، لولا استفادة العموم من قوله عليه السلام: من أقمنا عليه حدا من حدود الله، الذي هو سوف يأتي في الوجه الثالث من وجوه الاستدلال على عدم الضمان، لولا هذه الرواية الخاصة مقتضى القاعدة الضمان، كأن الذي يفهم من كلامه أنه يوجد فرق بين التعزير، بل صريح صدر كلامه أنه يوجد فرق بين الحد وبين التعزير. فإنه إذا كانت العقوبة حدية حدا فلا ضمان، أما إذا كان تعزيرا وتأديبا ففيه ضمان. ولهذا علل: ففيه كمال الدية لأنه ضرب تأديب، أي لأنه لم يكن ضربا حديا وإنما كان ضرب تأديب.
على هذا التعزيرات كلها
وحينئذ يأتي هذا السؤال: أنه أي فرق بين أدلة التعزير وأدلة الحد؟ كما أن الضرب الحدي لا بد للحاكم أن يقيمه، كذلك الضرب التأديبي والتعزيري أيضا لا بد للحاكم أن يقيمه. فكونان أو تأديبان لماذا يستوجب الفرق؟ وكما أنه مع العلم بأنه يموت لا يجوز تعزيره، كذلك مع العلم بالسراية وأنه يموت لا يجوز حده، ولهذا لا يحد المريض الذي يخشى عليه الموت. إذن فأي فرق بينهما بحيث جعل التأديب والتعزير يختلف عن الحد؟ يمكن أن يذكر فرقا أن يذكر فرق بين باب التعزير وبين باب الحد، فرق عرفي حاصله أنه في باب التأديب والتعزير، حيث أن العقوبة من أجل التعزير والتقويم والتأديب، والتأديب يفترض فيه حفظ المؤدب، فإنه يراد تأديبه وحفظه ولا يراد إهلاكه وإفناؤه، فكأن خصوصية التأديب والتعزير والتقويم هذه الخصوصية المساوقة عرفا مع بقاء المؤدب وحفظ حياة المؤدب تكون قرين على أن التعزيرات وإن كان يجب إقامتها، لكن وجوب إقامتها مقيد بأن لا يؤدي إلى الهلاك. فالقيد بالنحو الثاني لا بالنحو الأول، أن يضرب ضربا لا يكون فيه هلاكه لكي يكون تأديبا يبقى ويتأدب، وإلا يرتفع موضوع التأديب فلا تأديب له. فيكون القيد في أدلة التأديب والتعزير عرفا بالنحو الثاني، وهو أن لا يموت ولا يسري واقعا، ويكون حينئذ هذا التخفيف مستفادا من أدلة التعزيرات بهذه النقطة، أن القيد أن لا يموت حق واقعا، فإذا مات واقعا فلم يكن مثل هذا التأديب مأمورا به أصلا، وإنما كان من خطأ الحاكم لا محالة، فيكون الفعل مستندا إلى الحاكم إلى المباشر فهو يضمن. بخلاف باب الحد، فإنه في باب الحد ليس الحد المأخوذ في أدلة الحد، ليس لم يثبت الضرب أو الجلد بعنوان تأديب، لم يقل يؤدب الزاني والزانية بمئة جلدة، وإنما قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، لا بد أن يجلد. ابتداء جعل الحكم والعقوبة بمع الجلد مئة، لم يجعل الحكم والعقوبة بعنوان التأديب، وإن كان قد يكون التأديب من ملاكاتهم، أحد ملاكاته مثلا التأديب، وربما يكون له ملاكات أخرى غير التأديب، غير تأديب شخص المجرم، تأديب الآخرين
كما في الرجم مثلا في موارد الحد
قتلا.
ففي باب العقوبات الحدية لم ترد العقوبة بعنوان تأديب، تعزير، تقويم، ليستظهر منها أن هذا الإنسان لابد أن يحفظ حياته، فيكون القيد بالنحو الثاني.
بل المستفاد من أدلة التحديد في باب الحدود أن هذا الحد المقدر لابد منه.
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الظاهر هو أنه يقطعوا أي شيء ترتب على هذا القاتل، يضربوا 100 جلدة، أي شيء ترتب على هذا الضرب. نعم بالأدلة الخاصة في موارد العلم بالسرايا، ولما ورد في المريض مثلا الذي يموت بالضرب
ثبت نحو تخصيص في خصوصه بمقدار ما إذا قطع بالموت وإذا علم بالسرايا. أما فيما لم يعلم بالسرايا مقتضى إطلاقات هذه الأدلة أن هذا القوة المقدرة لابد منها على كل حال، حتى لو اتفق واقعا السرايا والموت. ففرق بين أدلة التعزيرات وأدلة العقوبات الحدية. أدلة العقوبات الحدية حيث أنها أثبتت تلك العقوبات بما هي عقوبة وبعناوينها، بعناوين الجلد والقطع ونحو ذلك، بلا أن يجعلها من باب التأديب أو التعزير. فلا ينعقد فيها ظهور يمنع من الإطلاق في موارد عدم العلم بالسرايا والسرايا واقعا، بخلاف موارد أدلة التعزيرات فإنها لنكتة في خصوص باب كلمة التعزير، مفهوم التعزير والتأديب. العرف يستفيد التخفيف، وأن هذه العقوبات كأنها مقيدة شرعا بأن لا يكون فيها هلاك هذا الشخص، لأن هذا خلف تأديبه وخلف تعزيره. لا يكون هذا حينئذ تأديبا، بل يكون هذا رفعا لموضوع التأديب وإهلاكا. وهذا إذا لم يكن تأديبا وتعزيرا فليست هي هذه العقوبة، لأن هذه العقوبة شرعت بعنوان التأديب، بعنوان التأديب بما هو تأديب وتعزير. إذن فالقيد أن لا يموت ولا يسري واقعا إلى الموت، لا القيد هنا في أدلة التعزيرات نفس ذلك القيد في أدلة الحدود. فنميز في باب أدلة الحدود نتمسك بالإطلاق لموارد عدم العلم بالسرايا مع السرايا واقعا، نتمسك بإطلاق أدلة الحدود لإثبات فعلية الحكم هناك جزما، بينما في أدلة التعزيرات لا يمكن التمسك بإطلاق أدلة التعزير في مورد السرايا واقعا وإن كان لا يعلم به الحاكم، لأن التعزيرة والتأديب مأخوذ في مفهوم أن يبقى المؤدب، وهنا لم يبقى المؤدب فليس هذا تأديبا أصلا. إذن فلنستفيد من أدلة الحدود التقييد بالنحو الأول، فيكون الوجوب فعليا، فالسراية والتلف منتسب إلى الوجوب الشرعي، فهو قتيل القرآن وهو قتيل الشرع في باب الحد. في باب التعزيرات لا نستفيد من أدلة التعزيرات أكثر من أنه لا بد من أن يضرب ضربا يكون تأديبا له، لا يكون إهلاكا له، والتأديب لا يصلح حينئذ مع كونه هلاكا واقعا. نعم المؤدب هنا معذور من باب أنه كان يشخص بأنه لا يموت، إلا أن كونه معذور لا يعني أن الفعل غير مستند إليه، لأن الحكم الشرعي لم يكن موجودا هنا، لم يكن هذا الضرب واقعا ثابتا، لأن هذا الضرب واقعا إهلاك وتأديبا. فهذا الضرب الذي ضربه من التعزير فمات من الحكم الشرعي التخيلي له، لا من الحكم الشرعي الواقعي، يعني تصور أنه هذا تعزير فأخطأ مع أنه لم يكن تعزيرا، يكون من باب الخطأ حينئذ، والعذر ونحو ذلك لا ينفي تحقق الانتساب، حيث لا حكم شرعي فعلي واقعا وإنما تخيل هذا الحكم الشرعي بالضرب، فيكون الفعل منتسبا إلى المباشر وهو الحاكم لا محالة، فيكون ضامنا لا محالة، ويكون موارد الخطأ. ولعل الشيخ قدس سره يشير إلى ذلك حينما يقول لأنه تأديب، ففيه كمال الدية لأنه ضرب تأديب، أي لأن هذا الضرب مأخوذ في أنه لابد أن يكون بنحو لا يؤدي إلى هلاكه، وإلا لم يكن تأديبا. فإذا أخطأ الحاكم وتصور أنه لا يؤدي فأدى، فيكون من خطائه لا من حكم الشارع، لأن حكم الشارع هنا لم يكن موجودا واقعا، وإنما شخصه خطأ، أن يكون حاله حال سائر موارد الخطأ في التطبيق والتشخيص لموضوع الحكم الشرعي، والذي يكون فيه الضمان
على الفاعل عن المباشر لا على الشارع لأن الحكم الشرعي لم يكن موجودا هناك.